أما بعد، سنن الله سبحانه وتعالى التي وضعها لعباده سنن ثابتة ربما يحيد الإنسان عنها حينما يستند إلى رأيه أو هواه، لكننا ونحن أمة إيمان، ونحن أمة هداية، ونحن أمة أفادها الحق سبحانه وتعالى بالعلم من خلال الرسل وخاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نرجع من آن لآخر إلى هداية الله سبحانه وتعالى وتبيينه لنتذكر تلك السنن. ومن سننه سبحانه وتعالى التي بينها سننه في إعمار البلاد وخرابها، سننه في إشاعة رغد العيش أو وجود الخوف في المجتمعات، واقرأوا إذا شئتم قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا للمتأملين والعقلاء، للمتدبرين الذين يطلبون الهداية من مصدرها. وضرب الله مثلا قرية، والقرية البلد، كانت آمنة مطمئنة تعيش الطمأنينة الباطنة والسكينة النفسية وتعيش الأمن الظاهر، فلا تخاف عدوا ولا تخاف زلزلة في واقعها الاجتماعي. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تواصلت في العيش مع العالم كله حتى أكلت من شرق العالم وغربه من نعم الله فيه، أكلت وسعدت بنعم الله سبحانه وتعالى في أرضه شرقا وغربا، فكفرت بأنعم الله. وليس معنى الكفر في هذه الآية أيها الإخوة الأحبة إعلان الجحود بالله أو إنكار وجوده أو جحود وجود الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالنص القرآني يشير إلى معنى دقيق. فكفران النعمة يكون حينما لا يعترف هذا المنعم عليه بنعمة المنعم، يكون كفران النعمة حينما لا يوظف النعمة هذه في طاعة المنعم، كفران النعمة حينما تستعمل النعمة فيما يسخط المنعم. فإذا استعملت النعمة فيما يرضي المنعم لا يكون كفران النعمة. والله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر استعمال النعمة فيما يرضي المنعم. حقيقة الشكر ألا يعصى الله تعالى بنعمه، وأن توظف نعمه فيما يرضيه. فالذي صنعته تلك البلدة أنها وجهت نعم الله تعالى إلى غير مقاصدها ووظائفها التي يرضى بها الله تعالى، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فكان ذلك جزاء من جنس الفعل. وإذا لاحظنا أيها الأحبة، إذا لاحظنا ذلك التوصيف القرآني للبلدة التي يضربها الله سبحانه وتعالى لنا مثلا، نجد وصف الأمن والطمأنينة. فالطمأنينة راحة في الباطن، والأمن إنما هو حالة يضمن فيها الإنسان ألا ينتهك في ماله أو عرضه، وألا تنتقص كرامته. فضد الطمأنينة الخوف، ضد الأمن الخوف، وضد الطمأنينة العذاب النفسي الباطن الذي يورث ألما وحزنا وكآبة. أمن وطمأنينة ضدهما خوف وحزن. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يدلنا على سنته في خلقه حينما يبدل أمنهم خوفا، ألا يدلنا سبحانه وتعالى بسننه أيضا؟ كيف يمكن للإنسان أن يتوقع وقوعه في الحزن والخوف؟ ألا يدلنا هدي ربنا تبارك وتعالى كيف يمكن للإنسان أن يدفع عن نفسه وقوعا في ذلك الخوف والحزن، أن يدفع عن نفسه الاضطراب الظاهر والباطن؟ وهكذا تتبعت في كتاب الله تبارك وتعالى لفظ الخوف والحزن معا، لأنهما ضد الحالة التي يصفها الله سبحانه وتعالى لنا في هذا المثل. فوجدت بعض الآيات القرآنية التي من خلالها يا إخوتي نستطيع أن نتلمس منهجا، نستطيع أن نتلمس طريقا يندفع به عن بلادنا الخوف والحزن. والعالم الإسلامي اليوم يعيش حالة من الخوف والحزن بسبب السياسات الخارجية التي تمارسها الدول الكبرى، التي تفصل كما قلت في الأسبوع الماضي بين سياساتها الداخلية، فتوفر لمجتمعاتها حالة من الرقي والانتظام، لكنها في الوقت نفسه تتناقض حينما تكون في سياساتها الخارجية بعيدة كل البعد عما رضيته لنفسها من الرقي والانتظام. تتبعت يا إخوتي في كتاب الله تبارك وتعالى الآيات التي تشق للإنسان طريقا يندفع به عنه الخوف والحزن، وأقرأ هذه الآيات على مسامعكم. قال تبارك وتعالى في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في سورة الأنعام: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في سورة الأعراف: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال في سورة البقرة مفصلا في معنى آخر: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في سورة البقرة أيضا مؤكدا لنفس المعنى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآيات يا إخوتي تحدثت في كتاب الله تبارك وتعالى عن الطريق الذي به يندفع عن الإنسان الاضطراب ظاهرا وباطنا. وإذا حللنا مفردات الآيات رجع الأمر إلى مفردات أربعة: مفردة الإيمان، ومفردة التقوى، ومفردة الإنفاق، ومفردة الإصلاح. مفردة الإيمان: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفردة التقوى: فمن اتقى وأصلح. مفردة الإنفاق: الذين ينفقون أموالهم. مفردة الإصلاح المتكررة: وأصلح وأصلح. فرجع الأمر إلى هذه المفردات الأربعة التي بها يندفع الخوف والاضطراب والحزن الباطن، يندفع الاضطراب الظاهر والباطن عن المجتمعات. ولعلنا نقف في عجالة مع كل مفردة من حيث التطبيق الواقعي. أما مفردة الإيمان فإننا نلاحظ يا إخوتي أن المجتمع الإسلامي الأول الذي رباه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يسمو ويرتقي إلا بقوة إيمانه. لم يسمو ذلك المجتمع ولم يرتقي إلى سدة العلياء إلا حينما كانت حقيقة الإيمان في قلبه عظيمة متفاعلة، حينما كان يثق بالله ويثق بما عنده، حينما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن الجنة فكأنها رأي عين. تلك هي حالة الإيمان التي عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حالة الإيمان التي يقسم بها الصحابي ويقول إني لأشم ريح الجنة دون أحد، وهو ينظر إلى أحد ويشم من أحد ريح الجنة. حقيقة الإيمان التي عندما كان الصحابي يطعن في صدره يقول بسبب تلك الحقيقة الإيمانية فزت ورب الكعبة. وحين زرت كما حدثتكم في الأسبوع الماضي أقصى الغرب وجدت أن الإحصائيات على أرض الواقع، وهم يهتمون بالإحصائيات كثيرة، تتحدث أن نسبة الإيمان والتعلق بالغيب في مجتمعهم الذي نتوهم أنه مجتمع مادي صرف تصل النسبة إلى 60%. الذين يرتادون الكنيسة، الذين يدخلون إلى الكنيسة ويعيشون مع المعاني التي تتحدث عن اللاهوت، ترتفع النسبة في مجتمع كبير يتجاوز 300 مليون. 60% في ذلك المجتمع الذي يعتبر اليوم المجتمع الأقوى في العالم. ونحن اليوم حينما نريد أن نتحدث عن الدين نفلسف بكلمات ونتحدث بماديات ونهمل الحالة الإيمانية الشعورية التي نستمدها من القرآن وبيان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد وجدتهم يجتمعون ألوفا مؤلفة في الملاعب الرياضية، يوظفون الملاعب الرياضية للحديث عن اللاهوتيات، ويجتمع في الملاعب الرياضية ما يصل إلى 100,000 وهم يتحدثون عن اللاهوتيات مع مجتمعهم، عن الروحانيات. هذا هو المجتمع الذي يمسك اليوم بزمام قيادة العالم، ورأيتهم كيف يبكون وهم في الملاعب الرياضية وهو يتحدث، وأحدهم يتحدث ممن تخصص في الحديث عن الروحانيات، يتحدث معهم عن علاقة الإنسان بالغيب وهم يبكون. وأما نحن الأمة المتصلة بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام، فإننا نجد أن الدعاة في أحسن الأحوال يتحدثون بكلام فلسفي. لا، إن تحريك حقيقة الإيمان في القلوب إنما هو من الأمور الضرورية التي من خلالها تتحرك المجتمعات، فلا حركة للمجتمعات إلا بقوة شعورها الباطن. العاطفة جزء مهم، ونحن نتحدث عن المجتمعات، إذا أهملنا جانب الشعور والعاطفة فإن مجتمعاتنا ستظل في حالة من النوم والخمول والكسل، ترى جمودا في مجتمعاتنا الإسلامية. فإذا رأيت بلدا من البلاد يتحدث في شبابه، أو رأيت حماسة فيهم، رأيت مبعث الحماسة تلك واقعا سياسيا لا علاقة له بحقيقة الإيمان، تلك هي آفة ينبغي أن نضع اليد عليها. فمجتمعات العالم الإسلامي بحاجة إلى تحريك إيماني، فإذا تحرك الإيمان في القلوب انتفت حالة الجمود، انتفت حالة التخشب والتجمد الذي يعيشه الإنسان متقولبا في قالب حجري، يصطنع العبارات وينحت الكلمات ويتصنع في الحديث، ثم هو بعد ذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة الإيمانية التي يلتهب المجتمع بسببها. إن محمدا صلى الله عليه وسلم 13 سنة لا يتحدث إلا بحقائق الإيمان، يحرك قلوب الناس، يصلها بالله، يصلها بالآخرة. فحقيقة الإيمان، إذا أردنا مجتمعا قويا لا بد منها. فإذا انتقلنا إلى المفردة الثانية التي هي مفردة التقوى، أقول إن هذه السمة سمة نحتاج إليها لنتميز. فكما أشرت إلى المجتمع في أقصى الغرب مع كونه يتمسك بالروحانيات، لكن فكرة المخلص لم تترك لديه منهج التقوى والاستقامة. فيكفي أن يعترف في بعض نظرياتهم، ويكفي أن يتعلق بالمخلص عند الآخرين. أما ديننا فإننا إن تمسكنا بمفهوم التقوى فيه تميزنا عنهم، فجمعنا بين الإيمان والاستقامة السلوكية. ولقد راعني يا إخوتي أنني وجدت المسلمين أو كثيرا من المسلمين في الغرب يتمسكون بالقيم الإيمانية، يرتقون في تعلقات أرواحهم، لكنهم ينظرون إلى الاستقامة والتقوى على أنها قشور يمكن لهم أن يتساهلوا فيها. لقد راعني ذلك، ولا يمكن لنا في حال من الأحوال حين نفصل الصورة عن الروح لا يكون لنا قائمة. الشريعة مرتبطة بحقيقة الإيمان، وحقيقة الإيمان مرتبطة بصورة الشريعة، ولا بد من هوية تميزنا. الهوية التي تميز الإنسان. ومع كون المجتمعات هناك تعيش حالة الحرية وتعيش حالة يستطيع الإنسان من خلالها أن يعلن هويته كما يشاء دون أن يعاني من أي ضغط، لكنه متأثر بالواقع العام، وهذه سمة تستطيعون من خلالها التميز في العالم. إذا وجدت حالة التقوى فيكم، حالة الاستقامة على حدود شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليست مفردة التقوى في مفهوم بناء المجتمعات مفردة تحصل بالقوة. لا يوجد في مجتمعنا الإسلامي ما يمسك بالعصا ليقول للتاجر وهو يضرب على باب دكانه يخرج إلى الصلاة، هذا لا يوجد. تلك هي سمة تعتبر جزءا من تشويه الإسلام. ولا يوجد في مجتمعاتنا من يمسك بالرجل الذي لم يطلق لحيته ليسجره أو ليعاقبه أو ليسجنه. التقوى مفردة تنمو من خلال القناعات، التقوى مفردة تنمو من خلال التمسك بكتاب الله، مفردة الحجاب على سبيل المثال مفردة تنمو في باطن المسلمة حين تقرأ قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فقد نص القرآن بنص صريح على خمار هذه المرأة المؤمنة. وهكذا كان لابد من أن نسمر وننمي مفردة التقوى حتى تتماسك مجتمعاتنا وتنمو من حيث البناء الداخلي. فإذا انتقلنا إلى مفردة الإنفاق في المجتمع الأول، تعلمون حين خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن ماله كله وقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت لهم يا أبا بكر؟ فقال تركت لهم الله ورسوله، ولم يقل له لم أترك شيئا. خرج عن ماله كله ولم يقل لم أترك شيئا، إنما قال تركت لهم الله ورسوله. وخرج عمر عن نصف ماله وجهز عثمان جيش العسرة وقاسم الأنصار إخوانهم المهاجرين بيوتهم وأموالهم. وكمثال ونموذج من مشاهداتي، ولا أحب أن أظن عليكم بملاحظة رأيتها أو لاحظتها، ونحن نعيش حالة ترهل، هذه النسبة المرتفعة التي حدثتكم عنها 60% الذين يدخلون إلى الكنائس، كل من يدخل إلى الكنيسة ينفق دون تدخل منه، مباشرة يقتطع من دخله مقدار 12% من الدخل للكنيسة. كل من يدخل إلى الكنيسة يقتطع دون أن يسأل، لأنه يدخل الكنيسة، يقتطع من دخله للكنيسة التي يدخلها من حسابه الخاص نسبة 12% من الدخل. لذلك تعتبر من أغنى المؤسسات ولا يمكن أن يتوقف أمامها أي مشروع. 12% من دخل أكبر قوة اقتصادية في العالم يوضع على أقدام الكنيسة. أما نحن فمن أجل أن نصلح بابا في مسجد نصيح حتى يبح الصوت، فإذا أردنا أن ننقذ شابا في ورطة فالمصيبة أعظم. أما إذا أردنا أن ننشئ مشروعا إسلاميا فهيهات هيهات. فثمت تناقض كبير بين مجتمعنا والمجتمع الذي بناه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العالم من حولنا نتوهم حينما نسمع أخباره عن بعد أنه مجتمع مشغول بالمادة لا علاقة له بالدين. لقد قال مستشار الرئيس الأكبر في أقصى الغرب قال في الكنيسة: قضية فصل الدين عن الدولة خرافة انتهت. قال لهم في الكنيسة مستشار الرئيس الأمريكي قال في الكنيسة إن فصل الدين عن الدولة خرافة انتهت. لكننا نجتر ما قيل منذ 50 سنة، منذ 100 سنة، حتى ما قيل من ذلك الفصل يتناسب مع القضايا التي كانوا يعايشونها حينما عادت الكنيسة في أوروبا علماء الكون وحاربتهم وأحرقتهم. الآن يقال على أعلى مستوى وفي هذه الأيام قضية فصل الدين عن الدولة خرافة انتهت. أما نحن فيقال لنا إياكم، دينكم دين بناء، لكن هل نصحو؟ هل نتعلم؟ هل نفهم؟ أم أننا نكرر ونجتر؟ أم أننا نكرر ما يقال ويملى لنا وعلينا ولا نشعر بهويتنا الذاتية إذا لم يعد إلى تجارنا وصناعنا وأصحاب الأموال ذلك الشعور الذي كان في عمر وأبي بكر وعثمان والأنصار؟ لا نهض لنا، المشروعات كثيرة وبدأت أبوابها تفتح، لكن متى نفيق؟ متى نفيق؟ متى نلغي تلك الصورة المشوهة المصطنعة التي نشرت وأريد لها أن تنتشر أن الشيخ يساوي شحاد، الشيخ يساوي سائل من الدرجة العاشرة، أن الدعاة لصوص، هكذا ينشر بين الناس وكأن الذي ينفق هو الذي أوجد وأمد وخلق ورزق وما علم أنه هو ورزقه وماله من نعم الله سبحانه. فالله أعطى نعمه، هذا أعطاه علما وهذا أعطاه عملا وهذا أعطاه مالا. إذا لم نتكامل على بساط العبودية، إذا لم نتكامل جميعا دون مفاهيم الزعامات ودون مفاهيم الشخصيات البراقة على قدم العبودية، دون أن يقول قائل أنا الذي فعلت، أن نكون جسدا واحدا، نريد البناء لا نريد شهرة، لا نريد السمعة، نريد حضارة، نريد مشروع، عندها يمكن لنا أن نتقدم. أما أن يبقى صاحب المال يخفل على كاصته المال ويقول ليته لا ينقص، وصاحب العلم في جانب وصاحب العمل في جانب، فهذا والله سيؤدي إلى وقت لن يجد فيه صاحب المال ماله، ولا صاحب العلم علمه، ولا صاحب العمل عمله. فارتقبوا إني معكم من المرتقبين. إذا لم تكن ثورة بنائية، لا ثورة جهلة يخربون ويحطمون، نحتاج إلى ثورة بناء، إلى ثورة حضارة، إلى ثورة إصلاح، ولا يكون هذا مع جمود، مع نوم، مع كسل. لا، إنه يحتاج إلى رجال، إنه يحتاج إلى نساء مؤمنات ورجال أيقنوا أن بناء الحضارة لا يكون مع النوم والخمول، خرجوا عن النفعيات، خرجوا عن الأنانيات، خرجوا عن الفرديات، تكاملوا جميعا. فإذا انتقلنا إلى المفردة الرابعة، مفردة الإصلاح، التي أحببت أن أنبه إلى مضمونها لأنها كلمة تشاع دون أن يعرف مضمونها. واقرأوا قوله تعالى حتى نفهم مضمون الإصلاح: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هنا أربع مفردات: الكتمان، التوبة، الإصلاح، التبيين. فضد الكتمان التبيين، وبينهما جاءت مفردتان: التوبة والإصلاح. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الآية تتحدث عن ذنب اسمه الكتمان، ولا بد من التوبة، والتوبة معناها الإخلاء عن الذنب والندم على ما فات والعزم ألا يعود، فهي قضية باطنة. التوبة قضية باطنة، فتاب عن هذا الذنب، أقلع عنه وعزم ألا يعود وندم على ما فات، ثم هو بعد ذلك مطالب بإصلاح: إلا الذين تابوا وأصلحوا. والإصلاح إعادة بناء، الإصلاح إعادة بناء، إعادة تكوين، لأن التكوين الفاسد أنتج الذنب، فيحتاج إلى إعادة تكوين بحيث تظهر ثمرة ذلك البناء بضد الذنب الذي هو التبيين. فكان ذنبه الكتمان، فلما حصل الإصلاح أثمر الإصلاح وأنتج ضد الذنب التبيين. فلا يعني الإصلاح الإقلاع عن الأخطاء، لا، إنما يعني الإصلاح أن ننتج ضد الفساد. انتبهوا، وإذا أردتم أن أعطيكم من القرآن شاهدا آخر، اقرأوا قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الذنب هنا الذي يتحدث القرآن عنه النفاق، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. يذكر التوبة والإصلاح، ثم يقول: واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. سبحان الله. فضد النفاق الاعتصام بالله والإخلاص، فأقلع عن النفاق تابوا، أصلحوا أعادوا بناء في الظاهر والباطن، فأنتج ذلك البناء ضد الذنب. يعني الإصلاح لا يكون السارق فيه مقلعا عن سرقته، تلك هي توبة، لكن الإصلاح أن يتصدق، أن يوجد ضد ذنبه. المرتشي ليس معنى الإصلاح أن يتوقف عن الرشوة، بل الإصلاح أن يقدم لبلده الذي سرقه وغشه واختلس منه، من نفسه، من ماله، من جسده، من وقته. هذا هو الإصلاح الذي ينشر المفاهيم المغلوطة التي تخرب المجتمعات في بنائها العقلي، الذي يربي الأطفال على مفاهيم مغلوطة. التوبة أن يقلع، والإصلاح أن يعيد بناء الطفل بناء جديدا على مفاهيم حقيقية إنسانية صالحة أن يكون هذا الطفل رجلا في المستقبل. إذن الإصلاح ليس معناه أن نقلع عن الأخطاء، لا، الإصلاح أن نعيد بناء تكويننا بحيث ننتج ضد الفساد. فإذا لم نبدأ البناء سنبقى مخربين، إذا وجدنا مخربين يخربون البلاد بطرق شتى، فلا يكفي أن يقلعوا عن التخريب، لا، الإصلاح أن يقدموا بناء حضاريا يتناسب مع إنسانية الإنسان، يتناسب مع الفضيلة، يتناسب مع الرقي. فلا يكفي أن نقلع عن التخريب، تلك هي توبة. أما الإصلاح فهو أن نبني ضد فعلنا، أن يكون بناؤنا فعلا مضادا للتخريب الذي خربناه في الماضي. وهكذا نحتاج يا إخوتي إلى صحوة، نحتاج إلى مصارحة، نحتاج إلى إلغاء الفجوة بين الشعب والدولة، نحتاج إلى إلغاء المسافة بين المسؤول والمواطن، وعندها يمكن لنا أن نعيش الإصلاح بين التوبة والتغيير. حينما ترتفع عن كاهل المواطن الأعباء الكثيرة المعنوية والحسية، فلنرفع الضرائب الجمركية المرتفعة جدا عن كاهل المواطن، فلنرفع الرقابة الأمنية المعلنة. المجتمعات كلها يوجد فيها رقابة أمنية لكن غير معلنة، لأن الرقابة الأمنية المعلنة تشكل عبئا على المواطن، إذا أراد أن يتنفس يحتاج إلى موافقات، فلنرفع هذا. نحتاج أن نعيد للإنسان كرامته حتى يرتفع رأسه، حتى يكون عزيزا بالله، عزيزا ببلده، عزيزا بقيمه. هذا هو الإصلاح. الإصلاح لا أن نوقف التخريب، إنما أن نفعل فعلا يضاد الفعل التخريبي. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.